Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في المغرب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. خلال اجتماع اللجنة تم البت في والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية التي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا. الحكومة الفرنسية تواجه اليوم خطر السقوط بتصويت على حجب الثقة في الجمعية الوطنية على خلفية الخلافات مع الوزير الأول ميشيل بارني بشأن الميزانية. الجمعية الوطنية تناقش مذكرتين لحجب الثقة قدماهما اليمين المتطرف وتحالف اليسار الجبهة الشعبية الجديدة. في كوريا الجنوبية الرئيس يون سونغ يول يرضخ لقرار السلطة التشريعية برفع الأحكام العرفية التي فرضها قبل ساعات من ذلك في خضم أزمة سياسية مع المعارضة حول الميزانية أثارت غضبا داخليا وقلقا دوليا ليجد نفسه أمام أصوات من كل اتجاه تطالبه بالتنحي. الوضع المشتعل في سوريا. قوات المعارضة التي تقودها هيئة تحرير الشام تواصل تقدمها في محافظة حماة بعد سيطرتها على حلب في خضم هجوم واسع وغير مسبوق بعد 4 سنوات من الهدوء النسبي. والجيش السوري يعلن عن إرسال تعزيزات كبيرة وصلت إلى حماة لدعم القوات الموجودة في الخطوط الأمامية. مهرجان مراكش الدولي للفيلم في دورته 21 استمر عرض الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، واليوم عرض للفيلم الجديد للمخرج المغربي نبيل عيوش الكل يحب تودة. نبدأ إذن من المغرب، حيث صدقت لجنة القطاعات الاجتماعية في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وتم خلال هذا الاجتماع البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والفرق البرلمانية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين والتي بلغت في المجموع أزيد من 330 تعديلا. وتمحورت أهم التعديلات من حيث المضمون حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي وتضمينها وفق صيغة توافقية في المادة الأولى منه. كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات للحكومة بإضافة فرع أول خاص بالتعريف وفرع خاص بمجالات التطبيق وثالث بالمبادئ العامة، وكذا على صيغة توافقية للمادة المتعلقة بتحديد الأطراف التي لها الحق في ممارسة الإضراب. نستمع لعبد الحفيظ الدمينو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط.
لحظة مهمة باعتبار أن هذا المشروع القانون طال انتظاره وظل حبيس رفوف البرلمان منذ حالته على الأقل بعد دستور 2011 على لجنة القطاعات الاجتماعية، يعني في السنة التي تلت تنفيذ الدستور منذ 2011. هذا المشروع القانون نظرا لأهميته حظي بنقاش كبير وتتبع كبير سواء من قبل الطبقة العاملة وكذلك الهيئات النقابية أو الباترونة. واليوم هذه المسابقة تشكل أيضا لحظة مهمة في التعاون الذي يبدو أنه أخذ طريقه في مجلس النواب من خلال قبول الحكومة لمجموعة من التعديلات، إضافة إلى إيجاد صيغ توافقية حول العديد من المواد التي كانت محل خلاف مرتبطة أساسا بتحديد بعض المفاهيم كما هو الأمر بالنسبة للمقصود بالإضراب السياسي، كذلك ما يتعلق بتوفير الحد الأدنى من الخدمة، كذلك ما يتعلق بالإضراب بالتناوب وغيرها من القضايا الأساسية التي كانت بطبيعة الحال محط نقاش وتفاعل ما سواء ما بين النقابات وما بين الحكومة. واليوم مجلس النواب يقدم أرضية مهمة لهذا المسار التوافقي بين الفرق البرلمانية والحكومة، على اعتبار أنه المشروع القانون أيضا لازال سيأخذ مساره التشريعي ومسطرته التشريعية من خلال إحالته على مجلس المستشارين. وأتصور أيضا أنه على مستوى مجلس المستشارين قد يتم تدارك بعض المقتضيات خاصة تلك التي تقدمت بها الهيئات النقابية، وبالتالي يمكن أن ينتج البرلمان المغربي مشروع قانون تنظيمي مهم جدا يهيكل السلم الاجتماعي ويوفر أيضا الأرضية المناسبة لتعزيز مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار وكذلك تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي.
إلى فرنسا الآن، حيث تواجه حكومة الوزير الأول ميشيل بارنيه خطر السقوط في تصويت بحجب الثقة، ما يعني نهاية سريعة للحكومة التي ستصبح الأقصر عمرا في تاريخ الجمهورية الخامسة. وستناقش الجمعية الوطنية بعد ظهر اليوم مذكرتين لحجب الثقة قدمهما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي في ظل الخلاف مع بارنيه بشأن الميزانية، بعدما مرر الوزير الأول مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني النص بدون تصويت برلماني. ومن المتوقع أن يصوت حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان لصالح مذكرة حجب الثقة التي طرحها اليسار، ما سيوفر عددا كافيا من الأصوات للإطاحة بالحكومة. نتابع تعليق إيلي حاتم المحلل السياسي من باريس.
من المتوقع والمؤكد أن تحجب الثقة عن حكومة السيد بارنيه، مما يؤدي إلى استقالة هذه الحكومة. ولقد لجأ رئيس الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور ليتحاشى أن يناقش مشروع قانون الموازنة لعام 2025، لأن هناك مشاكل وانتقادات كبيرة على هذا القانون، كذلك أيضا على قانون الضمان الصحي. أيضا يجب أن نعلم أن هناك صعوبة تعاني منها فرنسا حاليا، وهي لعدم وجود أكثرية ساحقة داخل البرلمان تسمح لأي من الفرقاء السياسيين أن يأخذوا السلطة التنفيذية ويتحكموا بها.
في كوريا الجنوبية، رفع الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية بعد ساعات على فرضه إياها، ما تسبب في أزمة نددت بها المعارضة والحزب الحاكم وأثارت قلقا دوليا خصوصا لدى الحليف الولايات المتحدة. أحزاب المعارضة تقدمت بطلب لعزل الرئيس بعد أن أعلنت أنها تعتزم مقاضاته بتهمة التمرد، في حين دعا اتحاد العمال لإضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس. محمد بن عبو.
الساعات الأخيرة في كوريا الجنوبية شهدت تصاعدا دراماتيكيا على المستوى السياسي والأمني، إذ أعلنت أحزاب المعارضة أنها تقدمت بطلب لعزل الرئيس يون سوك يول ومحاكمته بتهمة التمرد مع عدد من كبار معاونيه الأمنيين. دعوى التمرد بحسب بيان صادر عن الحزب ستشمل إضافة لرئيس البلاد كلا من وزيري الدفاع والداخلية وشخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة في إعلان حالة الأحكام العرفية. زعيم الحزب الحاكم وفي محاولة منه لدرء أسهم الاتهام عنه، وصف قرار يون فرض الأحكام العرفية بالمأساوية، داعيا إلى محاسبة كل المسؤولين عن هذه المحاولة الفاشلة. في غضون ذلك، قدم عدد من كبار معاوني الرئيس الكوري الجنوبي استقالاتهم بشكل جماعي. انهيار حكومي تبعته دعوى المركزيات النقابية يتقدمها أكبر اتحاد للعمال في البلاد إلى إضراب عام مفتوح إلى حين استقالة الرئيس. بورصة سيول هي الأخرى لم تسلم من هذا القرار المباغث الذي لم يدم سوى ساعات قليلة، حيث انخفضت سوق الأوراق المالية بنسبة 1.4%، كما انهارت العملة الكورية بأكثر من 2.5% مقابل الدولار بين عشية وضحاها، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عامين.
في سوريا، باتت قوات المعارضة هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها على أبواب مدينة حماة في وسط البلاد، وذلك بعد الهجوم المباغت الذي شنته في 27 من شهر نوفمبر الماضي في شمال غرب سوريا، وأطلقت عليه اسم ردع العدوان. وتمكنت بعد هذا الهجوم الواسع وغير المسبوق منذ 2020 من السيطرة على مدينة حلب، ثاني أكبر مدن البلاد التي باتت خارج نفوذ قوات النظام لأول مرة منذ بدء النزاع عام 2011. وأعلن الجيش السوري أنه أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى مدينة حماة بهدف دعم القوات الموجودة في الخطوط الأمامية. ويشن الجيش منذ صباح اليوم هجوما معاكسا تمكن خلاله من إبعاد الفصائل المعارضة المسلحة شمال شرق حماة ومحور الريف الشمالي الغربي للمدينة. نتابع تعليق اللواء المتقاعد عبد الرحمن الشحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
تقدم هذا السريع هذا يعني أن هناك مساعدة كبيرة خارجية لهذه المجموعات لتستطيع التقدم بهذه السرعة والوصول إلى مدينة حماة. إذا نجح الهجوم المعاكس من الجيش السوري طبعا سوف يكون هناك قراءة أخرى للأحداث، وإذا استكملت هجومها ووصلت إلى حمص وبالتالي أصبحت على تخوم البقاع الشمالي في الجمهورية اللبنانية، هذا يعني أن هناك أيضا ارتباط كبير بين ما جرى في جنوب لبنان وما يجري الآن في سوريا، وهذا يعني أن الموضوع موضوع الحدود الشرقية للبنان مع سوريا هي موضع بحث في المرحلة القادمة، لها علاقة بما يجري في المنطقة إن كان من ناحية الصراع مع سوريا أو إن كان من ناحية العلاقات السورية الإيرانية أو من ناحية العلاقة ما بين سوريا وما بين تركيا، بالإضافة إلى الموضوع اللبناني والحرب التي جرت. كل هذه المواضيع لها ارتباط وثيق، بالإضافة أيضا للمواضيع المطروحة داخليا على صعيد النظام السوري.
أعلنت الولايات المتحدة رفضها بناء قاعدة عسكرية إسرائيلية دائمة في غزة، وذلك غزاة تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، مفاده أن الجيش الإسرائيلي بصدد تسريع أعمال بناء منشآت عسكرية في القطاع الفلسطيني. واستنادا إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية، قالت الصحيفة أنها رصدت في وسط قطاع غزة تسريعا لأعمال بناء هذه القاعدة بالتوازي مع هدم أكثر من 600 مبنى في المنطقة، ما يؤشر إلى أن الجيش الإسرائيلي يخطط لوجود طويل الأمد في القطاع. وتعليقا على هذا التقرير، قال فيدونت باتل النائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد هذه المعلومات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعرب منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس قبل أكثر من عام عن معارضته لأي وجود إسرائيلي دائم في القطاع، وقال إذا كانت معلومات نيويورك تايمز صحيحة فمن المؤكد أن الأمر يتعارض مع هذه المبادئ، وأضاف لا يمكن أن يحصل أي تقليص للأراضي في غزة أكثر من ذلك، لا يمكن أن يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من منازلهم. الدورة 21 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم مساء اليوم تتجه الأنظار للعرض الخاص لفيلم الكل يحب تودة، الشريط الجديد للمخرج المغربي نبيل عيوش الذي سبق وقدم في عرض عالمي في مهرجان كان. من مراكش هذا تقرير مفادنا بلا المرميد.
Everybody loves Tuda. الكل يحب تودا لنبيل عيوش، يقدم اليوم في عرض خاص في القاعة الكبرى هنا في مراكش. عام ونصف من اشتغال على شريط يطرق فيه المخرج فن العيطة. الدور الأول لعبته نسرين رادي، وهذا الفيلم قدم لأول مرة في شهر مايو المنصرم في فئة كان بروميير بمهرجان كان. نبيل عيوش في هذا التصريح لميديان.
كان واحد المدة طويلة ديال الخدمة ديال البريباراسيون باش نوجدو هذا الفيلم. فن ديال العيطة خصها تسمع خصها تفهم، وتا أنا كان خصني نفهمها مزيان قبل ما نبدا هذا الفيلم. داكشي علاش تلاقيت مع شي مجموعة ديال الشيخات عاودوا لي القصة ديالهم، عاودوا لنسرين، ونسرين بدات واحد عام ونص ديال البريباراسيون يقدروا يشوفوا هذا الفن ديال العيطة، العيالات اللي كنسميو الشيخات اليوم فنانة. وبالنسبة ليا جا الوقت باش نعطيهم هاد لا ريكونيسونس وتكريم دي فري ارتست.
هذا الفيلم يتابعه جمهور مراكش هذا المساء، وفي مراكش تستمر الحوارات مع ضيوف المهرجان. اليوم حوار مع النجم شون بين، وقبله حوار اخر مع المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف. مراكش بلا المرميد ميدي ان.
ونشرة اخبار كاست انتهى.
اخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.